قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير. باب فضل السير. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله: وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة. وقال: حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ولية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وقال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا محمد بن جحادة قال: أخبرني أبو حصين أن زكوان قال: حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله ويكتب له حسنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الجهاد والسير. الجهاد في اللغة مأخوذ من الجهد وهو المشقة، وفي الشرع هو بذل الوسع لقتال الكفار. هذا هو الأصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، أنه لقتال الكفار. يطلق أيضا على جهاد النفس، وعلى جهاد الشيطان، وعلى جهاد من يكون عنده فسق أو انحراف وإن لم يكن من الكفار، المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر وهم الدرك الأسفل من النار، لأنهم في الظاهر تجري عليهم أحكام الإسلام ولكنهم في الباطن في الدرك الأسفل من النار. وكذلك الفساق، كذلك جهادهم ودفعهم عن الوقوع في الفسق والمعاصي وعلاج ذلك، كل هذا أيضا يدخل تحت الجهاد. ولكن الجهاد عندما يطلق فهو ينصرف في الغالب إلى بذل الوسع في قتال الكفار، بذل الوسع في قتال الكفار، هذا هو تعريف الجهاد. وأما السير وهي جمع سيرة. المقصود من ذلك أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه وجهاده، فإنه يقال لذلك سير ومفرده سيرة. وذلك أن الغزوات وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام في جهاده يقال لها سير، فعطفت على الجهاد لأنها بمعناه، لأنها لها علاقة به ومتصلة به. فأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام في غزواته يقال لها سير، وهو جمع سيرة. فمن أجل هذا ذكرت سير معطوفة على الجهاد. الجهاد، وهذا الكتاب الذي هو كتاب الجهاد والسير بدأه البخاري رحمه الله بفضل الجهاد، وأورد فيه الآيتين من سورة التوبة: الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. ثم الآية التي بعدها: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون المعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ثم أتى البخاري رحمه الله بتفسير الحدود عن ابن عباس، وأن المقصود بذلك الطاعة، لأن الإنسان إذا أطاع الله عز وجل والتزم بطاعة الله فقد التزم الحدود بأن فعل الطاعات واجتنب المعاصي ولم يقع فيما حده الله عز وجل له من التجاوز إلى الوقوع في المعاصي أو التقصير في فعل الأمور المشروعة والأمور المطلوبة والمأمور بها. وهذه الآية الأولى واضحة الدلالة على فضل الجهاد في سبيل الله، أن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، ثم بيّن ذلك وأوضحه بقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، لأنهم سواء قتلوا أو قتلوا فهم على خير، لأنهم إما أن يقتلوا ويحصلوا الشهادة في سبيل الله، وإما أن يقتلوا فيحصلوا الأجر في جهاد الكفار وقتالهم حتى يدخلوهم في دين الله أو يخضعوا لدين الله عز وجل ويدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهي واضحة الدلالة على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه من أجل الأعمال وأفضل الأعمال. ثم بعد ذلك أورد عدة حديث. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة في ميقاتها. كل إنسان يؤدي الصلوات الخمس في المواقيت التي حددت لها والتي شرع أن يؤتى بها فيها، هذا هو أفضل الأعمال وأجل الأعمال وأجل القربات إلى الله عز وجل. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام. الإنسان عندما يدخل في الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أول شيء يطالب به الصلاة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. والصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا قال عنها عليه السلام أنها أفضل الأعمال. ثم كونها في ميقاتها مواقيتها ومواعيدها المحددة لها، إن هذا أمر لازم وأمر مطلوب، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان له حق جمع، أن يجمع ويؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، إلا فإن الإنسان ما دامت روحه في جسده فإن عليه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ولا يؤخرها عن الأوقات، فليتعين عليه أن يأتي بها في أوقاتها. فإذا الاتيان بالصلاة هذا أهم المهمات، أوجب الواجبات بعد الشهادتين، والاتيان بها في أوقاتها أيضا كذلك، تأخيرها عن أوقاتها هذا فيه جرم كبير، خطأ عظيم، والاتيان بها في غير وقتها يعتبر قضاء وليس أداء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها أو يتركها إلا سهوا إلا نسيانا أو نوما، لهذا قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، من نسي صلاة أو نام عنها يعني فلم يؤديها في وقتها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الاتيان بالصلاة الصلوات الخمس في مواعيدها وفي أوقاتها هذا وأجل الأعمال أفضل الأعمال، ولهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة في ميقاتها، ثم قال ثم قلت ثم أي يعني ثم أي الأعمال أفضل بعد ذلك، ثم أي الأعمال أفضل بعد ذلك، فقال بر الوالدين، ذكر حق الله عز وجل أولا الذي هو الصلاة وهو أجل العبادات وأفضل العبادات التي هي الصلاة، لأن أركان الإسلام الخمسة هي أفضلها وأجلها، وهي تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، بها يتبين من يكون مستقيما ممن يكون غير مستقيم. فأنت إذا صحبت إنسانا مدة يوم وليلة فأنت تستطيع أن تعرف كونه مستقيم أو غير مستقيم في خلال 24 ساعة، بخلاف بقية الأعمال فإنها لا تعرف لأنها لا تأتي إلا في السنة في حق أحد دون أحد أو في العمر مرة واحدة. فالزكاة تجب في العمر في السنة مرة واحدة، وعلى من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحول فالزكاة تجب عليه، فهي لا تجب على كل أحد، ولا تظهر أيضا مثل ما تظهر الصلاة. ثم أيضا الصيام يكون في السنة شهرا واحدا، والحج يكون في العمر مرة واحدة. إذن الصلاة لها ميزة على غيرها، فهي أجل العبادات وأفضل العبادات، وبها يتبين أولياء الله من أعداء الله في فترة وجيزة. وبر الوالدين لأن المخلوقين أولى الناس ببر الإنسان وبإحسانه والداه، لأنهما السبب في وجوده وهما اللذان قاما به بإنشئته ورعايته حتى صار رجلا، فلهما من الحقوق ما ليس لغيرهما، ولهذا قدم حقهما وجعل أفضل الأعمال بعد الصلاة. ثم قلت أي شيء بعد ذلك، قال الجهاد في سبيل الله، وهذا هو محل الشاهد لفضل الجهاد وأنه من أجل الأعمال، لأنه ذكر بعد الصلاة وبعد بر الوالدين. وليس معنى هذا أنه مقدم على غيره، لأن الجهاد هو فرض كفاية، وأما الزكاة إذا لم تذكر حديث لأنها هي لازمة ومتعينة، ولكن من سهل عليه أن يأتي بالصلاة وأن يأتي ببر الوالدين فإنه من السهل عليه أن يأتي بالزكاة. وكذلك الصيام ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام، والجهاد ليس ركن من أركان الإسلام، ولكن هو الطريق إلى دخول الناس في الإسلام وإلى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. الجهاد في سبيل الله عز وجل يحصل به ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره بعد الصلاة بعد بر الوالدين، وليس معنى ذلك أنه أعظم من الصوم ومن صوم رمضان ومن الزكاة ومن الحج، فتلك أركان. وأما الجهاد فهو فرض كفاية، قد يكون فرض عين عندما يتعين ويكون فرض عين، ولكنه في الأصل هو فرض كفاية. ولهذا يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل له ألا تغزو ألا تجاهد تلا قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن قام الصلاة وإن تأتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يعني فليس من الأركان، يعني أنه ليس من الأركان لكنه من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، وهو فرض كفاية. إذن ليس معنى ذكره وعدم ذكره غيره من الأركان أنه مقدم عليها، إنما ذكر أحد أركان الإسلام الخمسة الذي هو أجلها بعد الشهادتين هو الصلاة. من سهل عليه أن يأتي بالصلاة في اليوم الليلة خمس مرات، وهي أشق العبادات على النفوس لتتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، فإنه من السهل عليه أن يصوم شهرا في السنة وأن يزكي ماله إذا حال عليه الحول كان وقد بلغ نصابا، وكذلك أن يحج في عمره مرة واحدة. ولكن الجهاد ذكر لأنه هو الطريق إلى هداية الخلق وإلى إدخال الناس في دين الله عز وجل وإلى هداية الكفار وإخراجهم من الظلمات إلى النور، إنما يكون بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو محل الشاهد لفضل الجهاد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد الصلاة وبعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم سكت ولو استزدته لزادني. وابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يسأله عن شيء وراء هذا. ثم ذكر بعد ذلك حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. أنه ثم قال: ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح، بعد ما فتحت مكة لا هجرة من مكة إلى المدينة. هذا هو المقصود بالهجرة المنفية، لا هجرة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام. وإذا استنفر ولكن جهاد ونية، هذا هو الذي أمام الناس أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل بنية خالصة وإخلاص في الجهاد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفروا للجهاد فإنهم ينفرون وعليهم أن ينفروا، لأن الجهاد هو الذي بقي وهو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لا هجرة بعد الفتح، قال: ولكن جهاد ونية. هذا دل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل بنية طيبة خالصة لوجه الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا رسولها. كما سئل عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. هذا هو النية الطيبة والقصد الحسن يكون لإعلاء كلمة الله لا لرياء ولا لسمعة ولا لطلب شهرة ولا لأي غرض من الأغراض، فإنما بقصد إعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله عز وجل ولتكون كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى. ثم ورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لن نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن الجهاد أفضل، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الشاهد من هذا أن عائشة قالت نرى الجهاد أفضل العمل، فأقرها على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن قال أفضل الجهاد حج مبرور، يعني في حقهن النساء ليس عليهن الجهاد ما كتب عليهن الجهاد، من الجهاد على الرجال، وأما النساء فحج مبرور يحصل منهن فإنه جهاد يعتبر جهاد وفيه أجر عظيم الحج المبرور. فإذا الدليل على كون هذا الحديث، وجه الدلالة على كون هذا الحديث يدل على أن الجهاد على فضل الجهاد، لأن عائشة قالت نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، فأقرها على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل هذا على فضل الجهاد. لكن السلام أرشدها أرشدهن إلى الحج، وأن الجهاد إنما يكون لمن يستطيعه ولمن يبلي فيه بلاء حسنا ولمن له عليه قدرة، وهم الرجال.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجد، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات.
هذا الحديث واضح الدلالة على فضل الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله عن عمل يكون أفضل يكون دلني على
عمل يعدل الجهاد،
دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، يعني لا أجد عملا يدلك عليه يعدل الجهاد. هذا واضح الدلالة على فضل الجهاد، لأنه سأل عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده، يعني لا أجد شيئا يدلك عليه يعني يعدل الجهاد. ثم قال له يعني موضحا عظم شأن الجهاد وأنه لا يعدله تطوع ولا يعدله عمل من الأعمال التي يتطوع بها الإنسان، فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك وتصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال لا. هذا فيه تنبيه على أنه لا يعدل الجهاد أي عمل من الأعمال، لأن الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله لنصرة دين الله، ذهاب إلى الأعداء في بلادهم ودعوتهم إلى الإسلام وإدخالهم في دين الله وإخراجهم المظلومات إلى النور، هذا عمل لا يعدله شيء كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه زيادة إيضاح لقوله لا أجده، ثم قال ما أراد أن يوضح له عن طريق لفت نظره إلى ما لا يمكن أن يفعله ولا يستطيع أن يفعله فدل هذا على أنه لا يعدل الجهاد شيء. ثم قال أبو هريرة
إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له
حسنات، إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات، بمعنى هذا أن الإنسان عندما يجاهد في سبيل الله فإن فرسه إذا جعل له رباطا وجعل حبلا يربطه به ويستن يعني يجول في المرعى في حدود هذا الحبل الذي ربط به حتى لا يذهب, أي حركة من حركاته وأي تحرك يحصل منه فإنه يكتب له به حسنات, يكتب لصاحبه به حسنات. هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل, وأن الله عز وجل يكتب للمجاهد فيه هذا الذي يحصل من الفرس كونه يتحرك ويستن في طوله, يعني هو الحبل الذي يربط به ويدور حول يدور في هذا الحبل الذي ربط به حول المكان الذي هو فيه إذا كان مسكه صاحبه أو ربطه في مكان, لأن كل حركات في هذا الفرس يكتب الله عز وجل لصاحبه به الحسنات. هذا يدلنا على فضل الجهاد وعلى عظم أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل, وما ذاك إلا لأن أعمالهم إنما هي لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة الله, ولتكون كلمة الذين كفروا كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.
قال: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم, ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن, ذلك الفوز العظيم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قال قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله, والله أعلم بمن يجاهد في سبيله, كمثل الصائم القائم, وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله.
باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. أورد تحت هذا آية من كتاب الله, حديثين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فيقول الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم, ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن, ذلك الفوز العظيم. هذه الآية الكريمة هي خطاب للمؤمنين وتنبيه لهم على فضل ما دلهم عليه وأرشدهم إليه, حيث قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, ثم بين هذه التجارة بأنها الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: تؤمنون بالله ورسوله, تؤمنون بالله أيها الذين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فهذا مطابقة الترجمة لقوله أفضل الناس مؤمن يجاهد في
بنفسه
وماله في سبيل الله. أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فإذا هذه الآية أوردها لدلالتها على فضل هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن هذه التجارة الرابحة إنما هي بالإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيله. ثم بين الفضل المترتب والجزاء المترتب عليها، وقال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فذكر التجارة بعد أن نوه بشأنها وشوق إليها وجعل الأنظار تستعد وتتهيأ لمعرفة هذه التجارة، فبينها بقوله تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ثم بين بعد ذلك ما يترتب على هذه التجارة ومن حصلت له بأنها المغفرة للذنوب وإدخال الجنات والمساكن الطيبة في جنة عدن. ثم قال في الآخر ذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر حديثين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره.
وهذا أيضا مطابق للترجمة في الجزء الأول، لأن قوله مقيله أي الناس أفضل، قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وهذا هو مطابق لقول أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فهو مطابق حديث على وفق الترجمة، على وفق الحديث ترجمة على وفق الحديث: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وهو قيل له أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فالترجمة مطابقة لما جاء في هذا الحديث. وقد جعل المؤمن المجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه وماله هو أفضل الناس، ذلك إلا لأن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم قيل: هم أي؟ قال: رجل في شعب من الشعاب
يتقي الله
ويدع الناس من شره، يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا إنما يكون عند الفتن وعند كثرة الفتن، يقول الإنسان يعني لا يجدي ولا ينفع. أما إذا كان وجود الإنسان بين الناس بحيث يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إن الأفضل من الاعتزال وكون الإنسان يكون في شعب من الشعاب، لأنه إذا خالط الناس صبر على أذاهم ودعاهم وأرشدهم صار نفعه متعديا. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. النفع يكون متعديا، وخالطة الناس وصبر على أذاهم ودعوتهم وإرشادهم، دعوتهم إلى الخير وأمرهم معروف ونهيهم عن منكر. أما إذا كان في شعب من الشعاب فإن النفع يكون قاصرا ولا يكون متعديا، وهذا إنما يكون عندما تكون الفتن التي لا يستطيع معها الإنسان أن يدعو وأن يرشد وأن يبين وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا هو وجه المراد في هذا المؤمن الذي يتقي الله في شيء من الشعاب ويدع الناس من شره، هو في هذه الحال، وليس مطلقا في كل وقت وفي كل حين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله مثل الصائم القائم. هذا فيه بيان عظم شأن المجاهد في سبيل الله عز وجل، وأن الصائم القائم الذي دائم الصيام ودائم الصلاة والذي كما تقدم في الحديث تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر، ومن يستطيع ذلك. معنى هذا أن الجهاد في سبيل الله أنه أجل العمل، وأن هذا الذي يصلي باستمرار ويصوم باستمرار هذا هو مثل المجاهد، مثله مثل هذا، مع أن هذا لا يؤتى به ولا يمكن أن يفعل على وجه الاستمرار وعلى سبيل الاستمرار، فإذا الجهاد لا يعدله شيء ولا يماثله شيء. فكمان الناس يشاهدون ويعاينون أن من يحاول أن يأتي بالصلاة باستمرار ويطيل يداوم على الصلوات في اليوم والليل، لو أراد ذلك فإنه لا يستطيع، فإن المجاهد هو الذي يكون مماثل لمن يكون كذلك مما لا يستطاع ومما لا يتابه، الذي يستطيع أن يأتي بشيء يماثله هو المجاهد في سبيل الله. هذا الذي لا يستطيع أن يتابه وهو استمرار الصلاة طول الليل والنهار، استمرار الصيام دائما وأبدا، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الذي لا يمكن أن يتابه وهو الصيام الذي هو القيام الصلاة على الدوام طوال الليل والنهار لا يتابه. المجاهد عمله هو الذي يمكن أن يكون مقابلا لهذا العمل وأن يكون مماثلا لهذا العمل الذي لا يتابه، ودل على فضل المجاهد في سبيل الله عز وجل. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى فضل النية وإلى عظم الإخلاص، شأن الإخلاص في النية في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال والله أعلم من يجاهد في سبيله، ليس كل من يجاهد في سبيل الله عز وجل يقال إنه جاهد في سبيل الله، لابد أن يكون ذلك بإخلاص وصدق نية. لهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذي هذا شأنه وهو المجاهد في سبيل الله حقا، قال والله أعلم من يجاهد في سبيل الله. هذا ليس كل من يجاهد ويحصل منه الجهاد يكون حصل له هذا الفضل، إلا إذا كانت عنده النية الصادقة والإخلاص في النية، وأن مقصوده من ذلك إعلاء كلمة الله عز وجل، كما جاء في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني ومن قاتل لغير ذلك فهو ليس في سبيل الله. لهذا قال مثل المجاهد والله أعلم من يجاهد في سبيله مثل الصائم القائم الصائم. بهذا الإرشاد إلى فضل الإخلاص وإلى أن العمل إنما يعتبر، والجهاد في سبيل الله إنما تكون له هذه الثمرات الطيبة وهذه الآثار الحميدة إذا وجد الإخلاص الذي أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بهذه الجملة المعترضة بين المثل بين المشبه والمشبه به، بين المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، هذه الجملة توسطت إشارة إلى فضل الإخلاص وصدق النية، لأنه بدون ذلك ما يكون له هذا الشأن ولا يكون له هذه المنزلة، لأن العبرة إنما هو بالنية الصادقة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما المال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرة الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله، من كانت هجرة الدنيا يسيرها أو امرأة يتزوجها فهجرة إلى من هجر إليه.
قال وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو أن يدخله الجنة. قال وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة.
الله عز وجل توكل للمجاهد في سبيله وضمن حقق للمجاهد في سبيله أن يحصل على واحد من أمرين: إما أن يتوفاه ويحصل الجنة ويحصل الشهادة في سبيل الله، أو يرجع أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، يعني يرجعه سالما وقد حصل منه البلاء الحسن في قتال الكفار والعمل على إدخالهم في دين الله عز وجل، وهذا فيه أجر عظيم مع ما يحصل من غنيمة، يرجعه سالما لم يحصل له الموت، ولكن هناك أجر وغنيمة، أجر أخروي وغنيمة عاجلة، وهي ما يحصل من الغنيمة في سبيل الله عز وجل، وغنائم في سبيل الله عز وجل هي أجل المكاسب وهي أفضل المكاسب. ولهذا كان قوت الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم، فقال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل الذل والصغار على من خالف أمري. فإذا المجاهد في سبيل الله لا يخلو من أمرين: إما أن يقتل ويحصل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وإما أن يسلم ولا يقتل فيرجع سالما مع ما حصل من أجر وغنيمة، مع ما حصل من أجر أو غنيمة. هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن صاحبه لا يعدم أحد هذين الشيئين: إما أن يقتل وإما أن يسلم، فإن قتل فهو شهيد جزاؤه الجنة، وإن سلم فإنه يرجع مع ما حصل من أجر على جهاده في سبيل الله عز وجل. الأجر الذي هو على هذا العمل الذي هو أجل الأعمال، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل عن عمل يكون أفضل عمل يعد الجهاد، قال: لا أجده، قال: لا أجده. فهو يرجع محصلا الأجر والغنيمة.
قال: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر: ارزقني شهادة في بلد رسولك. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء.
باب الدعاء بالجهاد والشهادة يعني في سبيل الله للرجال والنساء. أورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة أثر عمر رضي الله عنه الذي سبق أن ذكره مسندا في آخر فضائل المدينة، حيث قال عمر رضي الله عنه كما سبق أن مر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر نقطة من الدعاء الذي دعا به عمر، وهو دعاء الشهادة، دعا أن يرزقه شهادة في سبيل الله عز وجل: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. حصل ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه، فإنه قتله رجل مجوسي خبيث وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، وبقي أياما قليلة بعد ذلك: وارزقني شهادة في سبيلك. ثم وأما بالنسبة للجهاد، دعاء الجهاد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أم حرام بنت ملحان، وهي خالة أنس بن مالك أخت أم سليم رضي الله تعالى عنهما، كان يدخل عندها فتطعمه وتفلي رأسه، فنام عندها وقال عندها في القيلولة ونام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: ما الذي يضحكك؟ قال: عرض علي الناس من أمتي يركبون ثلج البحر ملوك على سرة أو كالملوك على سرة.
أول حديث
عرض علي.
قال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة.
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. شك راوي، قال ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ يضحك، فقالت: ما الذي يضحكك؟ قال: الناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله مثل ما قال في الأول. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين، يعني من الذين عرضوا عليه في المرة الأولى والتي قال فيها أنت منهم، لأنها سألت أن تكون من الأولين فقال: أنت منهم. ثم سألت أن تكون من الذين عرضوا عليه في المرة الثانية فقال: أنت من الأولين. ولما كان في زمن معاوية بن أبي سفيان ورضي الله تعالى عنه، وخرج جيش في البحر، خرجت معهم أم حرام بنت ملحان، ولما خرجت من البحر سقطت من دابتها فماتت. فتحقق ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها ماتت في هذا الجيش الذي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم في نومه عند أم حرام بنت ملحان. فهو هو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنها طلبت أن يدعو الله بأن تكون من هؤلاء فقال: أنت منهم. وخرجت في هذا الجيش وماتت بعد ما خرجت من البحر، بعد ما ركبت البحر الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني مع المجاهدين في سبيل الله، ثم سقطت من دابتها فهلكت، يعني فكانت وفاتها بهذه السقطة من دابتها وهي في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فتحقق هذا الذي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحصل لأم حرام هذا الذي حصل من كونها خرجت مع هذا الجيش وكونها ماتت بعدما خرجت من البحر. وما جاء في هذا الحديث من أنها تفلي رأسه وتمس شعره قال بعض العلماء أن السبب في هذا أن هناك محرمية من جهة الرضاع. ومن العلماء من قال إنه ليس هناك شيء واضح يدل على هذا ولكن هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا يقاس عليه غيره بمعنى أنه يمكن لامرأة أجنبية أن تفلي رجلا أجنبيا وأن تمس شعره وأن تفليه كما حصل من أم حرام. يعني فيكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي رجح الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أن هذا هو أقوى الأجوبة عن الإشكال الذي أورد على هذا. ومنهم من قال أن فيه محرمية عن طريق الرضاع. لكن مهما يكون من شيء يعني إذا لم يكن هناك محرمية فلا يمكن أن يقال أنه يمكن أن يقاس عليه غيره. يعني المرأة الأجنبية لا تمس الرجل ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت هذا الحديث في حقه عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تكن هناك محرمية كما جاء عن بعض العلماء تكون هذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام.
ولا المقصود يعني ملوكنا لا سر
يعني معناه تعظيم منزلتهم وقيام حلو شأنهم
سر جمع سرير
سر هو سرير نامي عليه.
قال باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله غزا واحدها غاز. قال باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله غزا واحدها غاز هم درجات لهم درجات. وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. قراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه وفوقه عرش الرحمن. قال باب درجات المجاهدين في سبيل الله.
باب درجات المجاهدين في سبيل الله كما ذكر فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وفضل من يجاهد في سبيل الله عز وجل ذكر درجات الجهاد درجات المجاهدين عند الله عز وجل وأن لهم درجات في الجنة وأن كل درجة بينها وبين الأخرى كما بين السماء والأرض.
قال يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي
يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي، لما ذكر في يعني سبيل الله ذكر أن السبيل تذكر وتؤنث، السبيل تذكر وتؤنث، قال هذه سبيلي يعني معنى أنه مؤنث، وهذا سبيلي يعني معنى مذكر، لأن اللفظ يعرف أنه مذكر أو مؤنث إما بالإشارة إليه أو بعود الضمير إليه، فعود الضمير يعرف به أن اللفظ مذكر أو مؤنث، إذا عاد مذكرا عرف أن الذي عاد إليه مثله، وإذا عاد مؤنثا عرف أنه مؤنث، وكذلك الإشارة لا يشير إليه في تهنيف صار مؤنثا، وإذا يشير إليه بتنكير صار مذكرا، والسبيل تذكر وتؤنث، قال هذه سبيلي معناها أن السبيل مؤنث، لأن الإشارة إليه بهذه، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. جاء في القرآن غيروا سبيل الرشد، لا يتخذوه سبيلا، يتخذوه فعاد الضمير على السبيل وهو مذكر، فمعناه أن السبيل يذكر ويؤنث، فيأتي مذكرا ويأتي مؤنثا، وكما عرفنا إنما التذكير والتأنيث أو كان لفظكم مذكر ومؤنث إنما يعرف بعود الضمير إليه أو بالإشارة إليه، وهنا ذكر السبيل مشارا إليه بالمذكر ومشارا إليه بالمؤنث، يعني يقال فيه كذا وكذا معنى أنه يذكر ويؤنث، قالوا هذه سبيلي وهذا سبيلي، معنى أن السبيل ذكر وأنذر.
قال والزبو. قال باب درجات المجاهدين في سبيل الله.
باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يعني لما ذكر سبيل الله في الترجمة أتى في هذا الكلام الذي يفيد بأن السبيل ذكر وأنذر، السبيل يعني ذكر وأنذر، السبيل ذكر وأنذر، ثم قال غزا جمع غازا المفاد غازا، غزا هذه يشير الى الايه القرانيه او كان غزا معناه جمع غازا، اشاره حتى بكلمه من ايه، واشار الى انها مفادها جمع وان مفادها غازي طائر مقول، طائر مفرد قول غزا يعني كفر قول، قائم وقوة وغازم، وغزا كفر قائم وقوة، هذا جمع وهذا مفرد.
قال هم درجات لهم درجات،
هم درجات عند الله، لهم درجات لهم درجات، هم درجات لهم درجات، وقيل هم ذو درجات، يعني هم درجات يعني هم ذو درجات، فسروا بأن قال لهم درجات عند الله أو هم ذو درجات عند الله، هم ذو يعني أصحاب درجات عند الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا
في تسلية لمن لم يجاهد، وأنه إذا آمن بالله صلى وصام جاهد أو جلس في جهد في سبيل الله وجلس في بلده الذي ولد فيه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال فلا نبشر الناس،
قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله.
وجاء في بعض الروايات دعوهم يعملون ودعوهم يفعلون، يعني لما كان هذا الجلوس مع هذا القيام بهذه الأعمال مع عدم الجهاد يعني فيه هذا الأجر، وكذلك أيضا ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل كل منهما في أجر سواء جاهد أو لم يجاهد. فهذا من حديث الوعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات اتركوهم يعملون، أنهم لو بشروا لا قد أدى ببعضهم إلى الاستكانة وعدم القيام بالأعمال الأخرى ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في أحاديث عديدة تماثل هذا، أنه عند ذكر أحاديث الوعد يقول مثلا يبشر الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى مخافة الاتكال كما جاء في حديث معاذ قال فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفي كذلك حديث عمر في حديث أبي هريرة في قصة ما أذهب من لقيت وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبشره بالجنة، فخرج يقول هذا فضرب بين على صدره فضرب على صدره عمر وقال ارجع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال عمر رضي الله عنه دعهم يعملون خلهم يعملون، قال خلهم يعملون يعني حتى لا يحصل اتكال. ثم بين عليه الصلاة والسلام فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل ودرجات المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنهم درجات، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وهذا في بيان أن هذه الدرجات أعدها الله تعالى في الجنة للمجاهدين في سبيل الله، وهذا لا يعني أن غيرهم ليس له درجات، وإنما هذه درجات أعدة المجاهدين في سبيل الله، فلا ينفي أن يكون هناك درجات أخرى لغير المجاهدين دون درجات المجاهدين. وهذا مثل ما تقدم أن الله 99 اسم من أحصى دخل الجنة ليس حاصر لسنا في هذه العدد، وهذا ليس فيه حصر للدرجات في الجنة بهذا العدد، لأن هذه درجات للمجاهدين، فلا ينفي أن يكون هناك درجات أخرى في الجنة لغير المجاهدين في سبيل الله عز وجل. إيش قال في الدرجات؟
قال أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
وهذا هو مطابق للترجمة قوله باب
درجات المجاهدين،
باب درجات المجاهدين في سبيل الله، هذا هو مطابق للترجمة. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، درجات أهل الجنة ودرجات المجاهدين في الجنة متفاوتة، الله أعد لهم هذه الدرجات، فهذا هو المطابق من الحديث بالترجمة وهي درجات أهل الجنة درجات المجاهدين في الجنة.
قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة.
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. المقصود بالأوسط هنا الأفضل والخيار، لأن الأوسط والوسط هو الخيار، كذلك جعلناك أمة وسطا يعني خيارا، فهذا هو المقصود بالأوسط يعني فهو الخيار والأفضل، فأعلى الفردوس وأعلى الجنة وهو أفضلها. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. هذه الوسطية المقصود بها الفضل الأفضل، وفوقه فوقه عرش الرحمن، يعني ليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن، معناه أنه ليس هناك شيء يعني فوقه من المخلوقات إلا العرش والله تعالى فوق العرش عال عليه سبحانه وتعالى. فإذا هذا يفيدنا أن الفردوس أعلى مكان في الجنة, وسقف هذا وسقف الفردوس عرش الرحمن, هذا يفيدنا علوه وأنه أعلى الجنة لأن سقفه عرش الرحمن, لأن سقفه عرش الرحمن فهو أعلاها وهو أوسطها يعني أفضلها وخيارها.
قال ومنه تفجر أنهار الجنة,
ومنه يعني من الفردوس, هذا الذي هو أعلى مكان في الجنة وأعلى درجة في الجنة الذي هو الفردوس, منه تفجر الأنهار وينزل